السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أشرف بزيارة هذا المركز المبارك الذي يتعلم فيه كتاب الله تبارك وتعالى، والذي أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون موئلا للعلم النافع والعمل الصالح. وانطلاقا من الشعار الذي يرفعه هذا المركز، يحبهم ويحبونه، فإن الذين يحبون القرآن ويشغفون بحب القرآن يجب عليهم أن يتعلموا فقهه وأحكامه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويقيمون حدوده وحروفه ويتدبرونه حق التدبر، كما قال الله عز وجل: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم والمتعلم هنا هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أخواتي وبناتي، لعلكم اخترتم هذا العنوان الطيب: تأملات في سورة في آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله، كما شهد بذلك وأقر الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث قال له: يا أبا المنذر، ما أعظم آية في كتاب الله؟ فقال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا الفهم. وذلك لأمرين: الأمر الأول أنها من آيات سورة البقرة، تلكم السورة التي لا يدخل الشيطان بيتا تتلى فيه. تلكم السورة التي تحاج عن صاحبها يوم القيامة مع سورة آل عمران، إذ أن القرآن حجة لنا أو علينا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تضمنت هذه الآية الكريمة أكثر من عشر مسائل، أغلبها تتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى. المسألة الأولى، ذكر بعض أهل العلم أن أول هذه الآية هو اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والاسم الأعظم فيه أكثر من 100 قول، أصحها على الإطلاق أنه لفظ الجلالة الله، كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من المحققين والمتأمل لأقوال العلماء، يجد أن أغلب ما ذكر في المقصود بأسماء الله الحسنى من الآيات مشتمل على البدء بلفظ الجلالة، ومن أهمها 4 أقوال قيل هي آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وقيل أنه آية سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقيل غير ذلك. وجاء في الحديث جاء من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخواتي وبنات المؤمنات، المسألة الثانية فيما يتعلق بلفظ الجلالة أيضا، قيل إنه جامد، والصحيح أنه مشتق مأخوذ من الإله، والإله هو المعبود، من أله يأله أي عبد يعبد، لكنه علم لا يطلق على غير الله تبارك وتعالى، بينما بعض الأسماء تكون مشتركة لفظي اشتراكا لفظيا، تطلق على الله وقد تطلق على غيره، لكن ذلك يتضح من خلال السياق ومن خلال ما تقرن به. ويجر التنبيه هنا إلى بطلان من زعم أن اسم الله الأعظم هو الضمير هو أو حرف الهاء التي يسميها الغلاة من المنحرفين هاء الهوية الذاتية، فنجد البعض منهم لا يذكر لفظ الجلالة وإنما الذكر عنده هو أو أو نحو ذلك من الكلمات المبتدعة التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا نكر وليس بذكر، بل هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهناك كتب توزع بهذا الخصوص في تحديد الاسم الأعظم على غير منهج أهل السنة والجماعة، فاحذروا من تلك الكتب، وهي ترجح أن الضمير هو الاسم الأعظم. ومعلوم أن الضمير والإشارة والموصول لا يمكن أن تنفرد بتحديد المراد إلا إذا اقترنت بغيرها، فعندما تقولين هو أو الذي أو هذا دون أن يقرن باسم ظاهر أو دون أن يكون في سياق يحدد المراد لا يمكن أن يحمل على شيء معين ولا يدل على شيء البتة. لكن عندما نقول هو الله هنا يتضح المعلم ويكون الاسم الأعظم هو الله عز وجل. لكن عندما نقول هو وحدها فإنها لا تفيد شيئا، هو الإنسان، هو الحيوان، هو الجبل، هو الكتاب، هو كذا كذا، لا يمكن أن يكون له معنى إلا إذا اقترن بغيره. ولذلك من عده من أسماء الله الحسنى فهو ملحد في أسماء الله وصفاته. والإنسان عندما ينادى فيقال له ياهو، هل يرضى بهذه التسمية؟ الجواب لا، فكيف يسمي بها الله عز وجل وأنت لا ترضاها لنفسك أيها الإنسان؟ فلنتنبه، فإن هذه موجودة في كثير من بلاد المسلمين، في أنه أو هو أعظم الأسماء لله عز وجل. وهذا ما يقرره صاحب الدعاء المستجاب أحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد في كتيبه هذا، الذي يقول: إن أعظم دعاء أن تقول سبحانك اللهم ياهو. فاحذروا من هذه الأفكار، من هذه المذاهب الدخيلة على الإسلام. الأمر الثالث، المسألة الثالثة، اسم الله الحي، وهو يدل على صفة الحياة، فهو الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فالله حي بحياة بلا ابتداء ولا انتهاء. والمسألة الرابعة، اسم القيوم لله تبارك وتعالى، فهو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. ولذلك يقال له قيوم السماوات والأرض وقيامهما، أي الذي يقيمهما ويحفظهما ويكلأهما. المسألة الخامسة، نفي السنة والنوم عنه سبحانه وتعالى. ونحن يجب علينا أن نثبت لله ما أثبت لنفسه، وأن أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة والنوم صفة نقص من احتياجات البشر، تدل على النقص وعلى العجز. ووصف الله تعالى بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم تتضمن كمال قدرته وكمال حياته سبحانه وتعالى وعدم عجزه. والمسألة السادسة، في قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ولله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. السماوات والأرض وما بينهما ملك له وحده، تبارك الذي بيده الملك، فهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. وتقديم الجار والمجرور في له يدل على الحصر، له ما في السماوات وما في الأرض، أي يملك السماوات والأرض وما فيهن، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. والمسألة السابعة، في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة المثبتة لأهل الإيمان تثبت بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والناس في باب الشفاعة على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. أنكرت الشفاعة الخوارج والمعتزلة، وقالوا لا شفاعة إلا الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني الذين يثبتون الشفاعة من غير قيد ولا شرط، فيطلبونها من الموتى. نسمعهم يأتون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون الشفاعة يا رسول الله، أو اشفع لي يا رسول الله، أو يدعون أي ميت في قبره ويطلبون منه الشفاعة بدعوى أنه ولي. الشفاعة يا فلان. وهذا هو الشرك الأكبر الذي تبطل معه الأعمال. القسم الثالث القسم الوسط، هم الذين يثبتون الشفاعة بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، ويثبتون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لكنها تطلب من الله الآن في هذه الحياة، تطلب من الله تعالى. ولذلك أضرب لكم ثلاثة أمثال: شخص قال الشفاعة يا رسول الله، وآخر قال اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، وثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو اشملني بشفاعة نبيك، أو لا تحرمني من شفاعة نبيك. ما الصواب من هذه الأمور الثلاثة؟ الصواب الأخير، هذا هو التوحيد الذي يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. فأما القول الأول فهو شرك أكبر، الذي يقول الشفاعة يا رسول الله. وأما القول الثاني أو الكلمة الجملة الثانية اللهم ارحمني بشفاعة أو بجاه نبيك، فهذا شرك أصغر، أو يسميه العلماء توسلا بدعيا، توسلا بدعيا، وهو ليس بشرك لكنه وسيلة قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك. والوقفة الثامنة مع قول الله تبارك وتعالى بعد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات صفة العلم لله عز وجل صفة دائمة أزلية أبدية، ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله نافذ أزلي أبدي، لم يتجدد به علم جديد لم يكن يعلمه، فهو تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم أكد ذلك بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يمكن لأحد أن يحيط بعلم الله أو يعلم شيئا من دون الله إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه، كما قال الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا ما أطلعهم الله عليه، وهو علم نسبي. والمسألة التاسعة قوله تعالى مع قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال ابن عباس هو موضع القدمين للرب جل وعلا. وهل لله قدمان؟ نعم، جاء في الحديث الآخر أن النار بعد أن يدخل أهلها فيها تتلظى وتطلب المزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يأتي الجبار سبحانه وتعالى ويضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط أن يكفيني. فإن قال قائل كيف يقبل هذا الكلام من ابن عباس وهو أمر غيبي عندما قال الكرسي موضع القدمين؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن هذه الأمور الغيبية مما لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيها، ولا يمكن لابن عباس أن ينطق بها إلا عن وحي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ندركه. فالأمور الغيبية إذا ثبت ذكرها وبالنسبة لأهوال يوم القيامة وبعض المسائل الغيبية إذا ذكرها الصحابة بالسند المتصل فلنعلم أنها مما لا مجال للاجتهاد فيه، وأنهم لم يقولوها إلا عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس من هو؟ هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المسألة العاشرة في قول الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، يعني حفظ السماوات والأرض وما بينهما، كيف لا وهو خالقهما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله لا يعجزه شيء أبدا. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا نفى الله عن نفسه صفة فلا بد أن تتضمن كمال ضدها، لا بد أن تتكمن أن تتضمن ماذا؟ اتصافه بكمال ضدها. فنفي الصيانة والنوم تقتضي كمال الحياة وكمال القدرة، ونفي أنه لا يعجزه شيء كما في قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه، تتضمن كمال إيش؟ القدرة لله عز وجل. والمسألة العاشرة في قوله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، تضمن صفتين من صفات الرب سبحانه وتعالى، الأولى صفة العلو والثانية صفة العظمة. وصفة العلو من المسائل الشائكة التي ضل فيها أقوام وانحرفت فيه عنها أفهام، وأولها كثير من الطغاة والعوام، لأنهم لم يرجعوا إلى كلام الله تبارك وتعالى، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب. ومع أن أدلة العلو للعلي الغفار تزيد على ألف دليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل ومن الفطرة، ومن العقل ومن الفطرة. إذن هذه هي الأدلة الكثيرة، وسنشير إلى شيء منها باختصار، أو نذكر بعضها باختصار. منها التصريح بلفظ العلو كما في قول الله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. ومنها التصريح بلفظ الفوقية كما في قول الله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد يكون التصريح بلفظ الصعود كما في قول الله عز وجل إليه ماذا؟ يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتضمنت الآية أيضا التصريح بلفظ الرفع، والصعود والرفع لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. التصريح بأن الله في السماء، أي على السماء، كما في قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن ذلك التصريح بلفظ النزول، والنزول لا يكون إلا من أعلى أسفل إلى أعلى. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين، وقال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ومن ذلك التصريح برفع لفظ العروج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم أن يصعدون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وأما دلالة العقل فإن أي أمرين أحدهما أسفل والآخر أعلى لا بد أن يكون الشرف للأعلى، واللائق بالله تبارك وتعالى هو العلو. اللهم إلا ما سمع من بشر المريسي عندما صرح كلمة يقشعر منها البدن، لكن حاك الكفر ليس بكافر، عندما قال سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. ولذلك أنكر على فرعون قوله أنا ربكم الأعلى. فأما الفطرة فإن أي عاقل يتوجه إلى الله يدعو لا بد أن يجد شعورا في قرارة نفسه أنه متجه إلى جهة العلو، حتى إن الحيوانات إذا ألم بها شيء تشخص بأبصارها إلى السماء. وهذا هو سبب هداية الإمام العالم أبي المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله، فإنه كان يقرر إن الله في كل مكان. فدخل عليه رجل يقال له الهمذاني، فقال له أيها الشيخ ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل مسلم أو كل من يدعو الله تبارك وتعالى، وهي ضرورة التوجه إلى أعلى. فنزل من المنبر وقال حيرني الهمذاني حيرني، ولعل ذلك هو سبب رجوعه إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذه أهم المسائل التي تدل عليها هذه الآية الكريمة، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن تعلم القرآن وعمل به وعلمه، نسأله أن يرزقنا وإياكم القيام بحقوقه وأدائها على الوجه الذي يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
السؤال يقول هل تقرأ المرأة القرآن أو أي المرء أيا كان رجلا كان امرأة من غير وضوء؟ الأولى أن يتوضأ المسلم دائما لتلاوة القرآن، لكن من حيث الجواز يجوز قراءة القرآن غيبا ولو بدون وضوء، هذا إذا كان غيبا، وحتى ولو كانت المرأة حائضة تقرأ القرآن غيبا. أما القراءة في المصحف فالصحيح والذي عليه التحقيق أنه لا يقرأ في المصحف بغير وضوء لعدم جواز مسه البتة. وأما الحائض فإنها تقرأ القرآن إما غيبا وإما بواسطة الأجهزة الحديثة كالمسجل والجوال ونحو ذلك، لأنه لا يسمى مصحفا. نعم.
هناك من تضع آية الكرسي في البيت من باب دفع العين، فما صحة هذا الفعل من تعليق الآيات لهذا السبب؟
كيف عين؟
هناك من تضع آية الكرسي في البيت من باب دفع العين،
كتابة يعني؟
هذا
من المشاكل التي يقع فيها الصاغة ويبيعونها على النساء لتعلق في البيوت. القرآن ما أنزل لتزيين الحوائط أو كتابة التعاويذ، ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فعليه بالرقية الشرعية الواضحة بشروطها المعروفة. وأما تعليق آيات القرآن على الحيطان والجدران بقصد الحفظ من العين أو غيره فهذا بدعة من البدع، وفيه امتهان للقرآن وتلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحجب التي تكتب ويعلقونها على النساء أو على الأولاد الصغار، وما كل هذا محرم ولا يجوز أبدا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. سائلة تسأل تقول: هل صحيح ما يقال أنه إذا كتبت آية الكرسي على ورقة وشرب ماء هذه الورقة بعد نقعها بالماء أو اغتسل به تشفي من مرض ما أو سحر أو عين؟
لا نجد دليلا على هذا، لكن بعض الناس يذكر هذا أنه ثابت بالتجربة، أنه يقرأ في ماء وسدر ويصب على المريض. الأولى أن يرقى المريض رقية مباشرة حتى يكون موافقا للسنة. نعم. ولعل الذين أجازوا ذلك يستأنسون بقراءة النبي برقية النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والملح عندما لدغته العقرب، أو في التراب عندما رقى في التراب وقال: تربة أرضنا بريخة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. لكن هذا محل نظر. نعم.
سؤال: ليتكم تذكرون الأخوات بفضل آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة.
نعم.
لأن الكثير من النساء تقوم بعد صلاة الفريضة مباشرة بدون قراءة الأذكار بعد الصلاة.
نعم.
ومنها آية الكرسي.
السنة يا أمة الله أن تقرأ آية الكرسي بعد الأذكار الأولى في الصلاة. إذا سلم المصلي يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يستغفر الله ثلاثا، يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم أيضا ثم تقولين تقول يقول المصلي أو الذاكر بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعدها يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة بعد هذا الكلام. أيضا في الصباح والمساء غير هذا الكلام تقرأ آية الكرسي، عند النوم تقرأ آية الكرسي، كل هذا سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذا أنه تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في الصلوات الخمس. في المغرب بعد المغرب والفجر تقرأ هذه القواقل ثلاث مرات، إضافة إلى قراءتها مع آية الكرسي في كل صباح وفي كل مساء ثلاث مرات. والمسلمة عليها لا تفرط في شيء من هذه التطوعات، ففيها خير كبير وفيها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
فضل
آية الكرسي بعد الفريضة ما هو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وأمر بالمداومة عليه، وكان يطبق ذلك صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. كما أن في قراءتها عند النوم حفظا وحرزا من الشيطان، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة وقصته مع عندما وجد الشيطان الذي كان يأخذ من تمر الصدقة. نعم.
سائلة تسأل عن تأجيل الصلاة بسبب الخروج خارج البيت.
تأجيل الصلاة حتى يخرج وقتها لا يجوز. الله تبارك وتعالى يقول: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قيل أن يؤخرونها عن أوقاتها. فهذا أمر خطير، لا سيما إن تعود عليه الإنسان واتخذه عادة له. أما إذا كان يعني التأخير قليل بحيث لا يخرج وقت الصلاة وأوقات الصلوات معروفة ومحددة، فلا بأس بذلك. لكن أن يؤخرها إلى أن تأتي، أن تؤخر المرأة إلى أن تدخل في وقت الصلاة الثانية، فلا شك أن هذا خطر عظيم ومحرم. نعم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن مسعود قال أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. نعم.
هناك من تذهب لامرأة تزعم أنها تعالج وترقي، وهي تقول معها جن مسلمين يساعدونها، فما حكم الذهاب لها؟
هذا هو ما ركزنا عليه البارحة في ضمن الأسئلة التي عند الشباب في الدورة. فبيودي لو أن الإخوة أفردوا المقطع الذي ذكرته حول الرقية وأحكامها، فيعني يوزع على الأخوات أو يرسل لهن. والرقية لها ضوابط شرعية لا بد من التقيد بها، أما اتخاذها مهنة فإنه لم يدل عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من سلف الأمة. والذين يفتحون عيادات ويأكلون أموال الناس ويبيعون من الزيوت والمياه، هذه رقى لا بركة فيها أبدا. الآن أصبحت تجارة، بعضهم يوزع علب فيها عجين أو ورد أو موية ورد وتباع بأغلى الأثمان، ولعل الشرط 40 بين الراقي وبين البائع في هذا الباب، فانتبهوا واحذروا فإن ذلك من الدجل. وهذه المرأة التي تذهبين إليها وتدعي أن عندها جنا يخرج الجن، الذي يظهر لي أنها دجالة وكاذبة، فلا تذهبي إليها. تحصني أنت بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحافظي على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وأذكار اللباس وجميع الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، واضبي عليها فإن في ذلك حماية لك بإذن الله تبارك وتعالى.
تقول السائلة أنا لا أستنجي في الوضوء لأنه صعب، هل علي شيء؟ تظن أنه من شروط الوضوء لابد من الاستنجاء.
ما أدري عن السبب الحامل لها على هذا، هل هي استحاضة؟ هل هو سلس بول مثلا؟ إن كان سلس أو استحاضة فهي تتوضأ لكل صلاة وتستنجي قبل ذلك وتتحفظ وتصلي بها ما شاءت من الفرائض من الفرض والنفل إلى أن ينقضي وقت الصلاة المعينة، ثم إذا جاء وقت الصلاة الأخرى تذهب وتغير ملابسها يعني التي مسها شيء من هذه النجاسة، ثم تتوضأ من جديد وتصلي بكل فرض ما تشاء معه من النفل، حتى ولو خرج شيء أثناء ذلك فإنه لا حرج عليها، لأنها ما وضحت لماذا لا تستنجي، هل هناك مرض يعني يسبب ذلك؟ فإن كان ثمة مرض كسلس بول أو يعني سلس أو حيض أو استحاضة، عفوا أو استحاضة ليس حيض، استحاضة أو سلس بول أو نحو ذلك، فإنها تتوضأ لكل صلاة، يعني تتوضأ في اليوم 5 مرات وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرض والنفل. وإن شق عليها وجمعت بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما طبعا بدون قصر فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
شيخ، إذا امرأة سليمة هل لابد أن تستنجي كل صلاة؟ هل يعني شروط الوضوء الاستنجاء؟
لا، الاستنجاء يكون شرطا إذا خرج شيء من السبيلين، يعني ليس المراد أنه كل ما حان وقت كل ما أردت أن تتوضأ تستنجي. لو أنها مثلا استنجت الصبح اليوم ولم يخرج من السبيلين شيء من الغائط أو البول، فمثل هذه الحال ما تستنجي، تذهب وتتوضأ فقط بدون استنجاء. كذلك خروج الريح لا يوجب ماذا؟ الاستنجاء. خروج الريح لا يوجب الاستنجاء وإنما يوجب الوضوء فقط. أنا أعني الذي خرج منه شيء من السبيلين هو الذي لا بد أن يستنجي أو يستجمر إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة.
بعض النساء لا تسأل عن الأمور الشرعية استحياء، فهل عليها شيء إذا فاتها شيء من الأمور الدينية؟
نعم، هي آثمة إذا كانت قادرة على الوصول إلى من تسأله أو تسألها من طالبات العلم. إذا سكتت وتجاهلت أمور دينها يعني فهي آثمة بهذا. والصحابيات كنا ينتظرن نساء الأنصار فإنهن أجرى على الأسئلة من غيرهن، ولعله لا يخفى عن شريف علمكن، لا بأس أن أذكر هذا، لا حرج بإذن الله تعالى. أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. نعم.
قول السائلة: ما هي الأمور المترتبة على تارك الصلاة؟
الذي أرجحه من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، ليس بمسلم، لأدلة كثيرة، وقد أجمع على ذلك الصحابة. تارك الصلاة سواء كان تركه إذا كان جاحدا بالاتفاق، وإذا كان معترفا لكنه متكاسل أو متهاون أيضا الصحيح أنه يكفر. والله تبارك وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقل أن يذكر التوحيد إلا وتذكر معه الصلاة، وأحيانا الصلاة والزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من كبار التابعين: كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. فالصحيح أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، تترتب عليه جميع أحكام الكفر والردة إلا إذا تاب وتاب ورجع ونصح، فكأنما أسلم من جديد، كأنما أسلم من جديد.
تقول السائلة: ما حكم كتابة نوايا العمل في ورقة وقراءتها قبل العمل كنوع من أنواع التذكير؟
لا أدري عن هذا التحديد بهذه الطريقة، كتابة نوايا العمل. النية محلها القلب، فإذا أراد المسلم عملا صالحا ينوي بقلبه ويعزم عليه بقلبه، ولا يتلفظ به ولا يكتب، لا يتلفظ به ولا يكتب أبدا. وهل من المعقول أن الإنسان يعني يضيع العمل الذي يريد القيام به؟ إذا كان صادقا في وأنه عازم عليه فلا يحتاج إلى كتابة. نعم. إذ النية محلها القلب والتلفظ بها أو حتى كتابتها بدعة.
ما نصيحتكم للنساء المحافظات التي تساهلن في التصوير وفي سماع الشيلات؟
أقول: هذا من الداء العضال الذي ابتلين به هذه الأيام، بل من الصوارف عن العلم. هذه الشيلات فيها حتى ولو خلت من الموسيقى تماما، لا الموسيقى الحقيقية ولا الموسيقى المحدثة، الترانيم والصدى أو الموسيقى بالفم كلها موسيقى ما تجوز، لكن افرض أنها خلت من هذا كله فيأتينا أمر آخر وهو إضاعة الأوقات وراء هذه الشيلات التي بعضها فيها إثارات وبعضها فيها نعرات قبلية وبعضها فيه لحن زائد يشبه لحن الماجنات والمغنيات، وبعضها فيه مخالفات شرعية، وليس كل الناس يدركون ما فيها من المخالفات الشرعية. أنا قبل أيام أسمعوني شيلة فيها إنكار للقدر، فيها إنكار للقدر، يعني فيها تحدي للقدر، والناس لا يدرون، ما كل واحد يفقه، ما كل واحدة تفقه مثل هذه الأمور. الخلاصة لو لم يكن فيها إلا تضييع الوقت إن خلت من هذه الأمور كلها فإن تضييع الوقت فيها خطأ، ونحن مسؤولون عن أوقاتنا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الحداء والإنشاد؟ أقول نعم، لكن ليس بهذه الكيفية التي أصبحت غاية. فالإنشاد يجوز بأربعة شروط لا بد من تطبيقها حتى يكون الإنشاد جائزا. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، مباحا، لا يكون سب ولا شتم ولا مدح زائد ولا تفاخر بالقبائل ولا يعني هجاء ولا غزل مكشوف ولا تسخط من قضاء الله ولا تأييد للفرق الضالة كفرق الخوارج ونحو ذلك، فإن خلى من ذلك جاز. الشرط الثاني أن لا تصحبه معازف، ودليله واضح، منها قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وقد حصل. الشرط الثالث ألا يكون غاية، يعني لا يكون هو شغلك، شغلك الشاغل شيء 24 ساعة شيلات، لا، يعني هذا ضياع وقت. والشرط الرابع ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. كثير من الشيلات ملحنة الحين الماجنات والماجنين إن لم تكن كلها، فعلينا أن نحذر من هذا وأن نقتصر على الإنشاد الذي توافرت فيه هذه الشروط التي سمعتموها.
تساهل بعض النساء المحافظات بالعطور والأبخرة في الأماكن العامة مثل صلاة المحاضرات مع العلم أنه يعلق في لباسهن، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
توجيهي ألا يفعلن ذلك وألا يبخرن المكان إلا إن كان قبل الجلوس بفترة طويلة بحيث يضعف ذلك يعطر المكان ولا يكون له أثر في الداخلات، أما إن كان له أثر فهذا محرم بالنسبة للنساء، لأنه لا بد أن يعلق بثيابهن، وبالتالي إذا ركبت في السيارة أو مرت بأحد فإن ذلك يظهر منها ويفوح، وهذا محرم. ولعله لا يخفى على شريف علمكن حكم المرأة التي تخرج مستعطرة، فلا يجوز أن نتساهل في هذا الأمر أبدا.
ما حكم كراهة الزوجة أن يتزوج زوجها عليها؟ هل هذا مثل حكم كراهة حكم التعدد؟
أنتم الآن تزعلون الحريم علينا وما عاد يقبل كلامنا. على أي حال على المرأة المسلمة أن ترضى بحكم الله ولو كان يخالف رغبتها أو غيرتها أو هواها أو ميولها، ولا شك أنه ما من امرأة إلا وتغار على زوجها وتغار من ضرتها، هذه سنة الله في خلقه لا ينكرها أحد، لكن بعض النساء عندها غيرة بدون عقل، غيرة عمياء قد تضيع حتى مستقبلها ومستقبل أولادها ومستقبل زوجها، والبعض منهن عندها غيرة ولا شك، وما من امرأة إلا وعندها غيرة، والغيرة هذه لا بد أن تضبط بماذا؟ بالشرع، لا بد أن تضبط بالشرع، ف يعني تهذبها بقبول أحكام الله جل وعلا، ويعني عدم كراهية أحكام الله تبارك وتعالى، بل إن استطاعت أن تنشر الحث على التعدد في الوقت الذي توجد عشرات آلاف النساء العوانس في البيوت لعلك تؤجرين عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أعرف أخوات يفعلن ذلك عندنا في المملكة، أعرف أخوات حتى إني أعرف من طلبنا التزوج برجل واحد صالح وهن أختان مستقيمتان وطالبتا علم. فإذا يعني التغلب على العواطف والتغلب على الغيرة لا بد منه. أنا لا أنكر الغيرة، كل امرأة عندها غيرة، والتي لا تغار على زوجها معنى ما عندها إحساس، لكن أن تتحول هذه الغيرة إلى حرب لشرع الله أو إلى إنكار لدين الله أو إلى اعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى أو إلى إيذاء الزوج إذا أقدم على التعدد، فعندها لا تصبح غيرة وإنما تصبح مرضا يجب علاجه والتحكم فيه.
شيخ، ما الفرق بين كراهة الزواج وكراهة حكم التعدد؟
يعني كون المرأة لا يعني لا تكره أحكام الله عز وجل، لكن لا تريد في قرارة نفسها أن يتزوج زوجها عليها مع تسليمها لقضاء الله وقدره واستسليمها لأمور الشرع، إن شاء الله أنها لا تؤاخذ بهذا، نرجو الله أنها لا تؤاخذ بهذا. نعم، ما لم تتكلم به أو تعمل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.